والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حل أجرة الحجامة. عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. وعن حميد قال: سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله، غير أنه قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. وعن حميد قال: سمعت أنسا يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه، فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. هذا الباب في حل أجرة الحجامة، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الحجامة وعن أثرها ونفعها ودوائها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. ثم دلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دواء آخر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. القسط البحري أو القسط الهندي بالقاف أو بالكاف، القسط بالقسط أو الكست، يجوز الاثنان في اللغة. والقسط البحري كما ذكر الإمام ابن العربي قال: القسط نوعان، نوع هندي وهو أسود، ونوع بحري وهو أبيض. قال: والهندي أشدهما حرارة، لأنك تسمع أحيانا في روايات قال: القسط الهندي. والقسط عقار معروف في الأدوية، قالوا هو طيب الريح، يستعمل هذا القسط الآن موجود عند العطارين، اسمه القسط البحري أو القسط الهندي نوعان. وبوب الإمام البخاري رحمه الله قال: باب السعوط بالقسط البحري أو بالقسط الهندي والبحري. باب السعوط، فيستعط منه أي يوضع منه في الأنف، لأنه آخر حديث قرأناه قال النبي: أعطى الحجام أجره واستعط. استعط له استعمل السعوط، وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل ما بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ثم بعد ذلك يقطر في أنفه دهن أو ماء أو نحو ذلك، قطر في الأنف. هذا الذي يقال عنه السعوط. في اللغة السعوط إذا وضع في الأنف، والوتور السعوط أو السعوط إذا وضع في الأنف، والوتور إذا وضع في الفم. يعني الدواء الذي يوضع في الأنف فيقال له سعوط، والدواء الذي يوضع في الفم يقال له الوتور. فكان عليه الصلاة والسلام يستعط بالقسط البحري أو القسط الهندي، وهو معروف عند أهل الأدوية بالأعشاب، هو القسط البحري أو القسط الهندي. بل ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أم قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بهذا العود الهندي، عليكم بهذا العود الهندي، قال فإن فيها 7 أشفية منها ذات الجلد، قال فإن فيها 7 أشفية منها ذات الجم. الإمام ابن القيم في زاد المعاد لما ذكر أن القسط نوعان، أبيض وهو البحري، والآخر هندي وهو أشدهما حرارة والأبيض ألينهما، يقول رحمه الله ومنافعهما، يعني القسط البحري والقسط الهندي، قال ومنافعهما كثيرة جدا، ومنافعهما كثيرة جدا، يعني منافع القسط البحري والقسط الهندي، قال وهما حاران يابسان في وهما حاران يابسان ينشفان البلغم، قاطعان للزكام، وإذا شرب نفع من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما، قال ومن حمى الدور، قال وقطع وجع ذات الجم، ونفع من السموم، فالقسط البحري والقسط الهندي ينفع من السموم، قال وإذا طلي به الوجه معجونا بالماء والعسل قلع الكلف، قال وقال جالونيوس إن القسط البحري ينفع من الكزاز ووجع الجنبين. ويقول ابن القيم وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب، قال فأنكروه، ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالونيوس لنزله منزلة النص، ولكن نحن نقول كما قال ابن القيم طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء، هذا طب وحي. من الذي قال أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري؟ من الذي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي ذكر لنا أن القسط البحري من أفضل ما نتداوى به، من أحسن ما نتداوى به، هو من أحسن الدواء القسط البحري، إن أفضل ما تداويتم به القسط الحجامة والقسط البحري. ثم قال ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز، ما معنى ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز؟ قالوا أي لا تغمزوا في حلق الصبي، لأنه في رواية قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. إيش يعني لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة؟ العذرة وجع الحلق، أو هو التهاب اللوزتين، التهاب اللوزتين عند الصبيان والأطفال، الذي جرى قديما حتى عندنا أن النساء الكبار في السن، وقديما كان الناس يعرفون أنهم أن الواحد ربما يضع إصبعيه في مكان التهاب اللوزتين فيفقأهما، فينزل منهما القيح ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يمكث يوم أو يومين ويرجع الأمر لما كان عليه. هذا الأمر يؤلم الصبي إذا كان صغيرا، أمر مؤلم بالنسبة له. فالنبي يقول ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، هذا معنى ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة. هذا الغمز، الغمز يعني لا تغمزوا في حلق الصبي بسبب العذرة، يعني بسبب التهاب اللوزتين أو بسبب التهاب الحلق والأنف، لا تغمزوا. طب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قال وعليكم بالقسط، يعني استخدموا القسط البحري لمعالجة وجع الحلق ولمعالجة وجع اللوزتين، لمعالجة وجع اللوزتين والحلق والالتهاب الذي فيهما، استخدموا هذا القسط البحري. لذلك حتى الأطباء يعني قديم المختصين في هذا الباب يقولون يؤخذ من القسط البحري ويغلى حتى يصير على هيئة الصفار، ثم ينقط في حلق الصبي الذي التهب حلقه أو التهبت اللوزتان ينقط في حلقه من القسط البحري أو الهندي، قال فيكون فيه الشفاء بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا يقول بعض العلماء كابن حجر، البعض كذلك استشكل إنه كيف يعالج بالقسط والقسط حار، قسط البحري أو الهندي في حرارة لاذع، وزمن الحر هنا عند الصبيان ما يؤذيهم، والشيء الحار يؤذي الصبيان لا سيما مع التهاب الحلق أو مع التهاب اللوزتين. يقول ابن حجر معلقا قال لو لم نجد شيئا من التوجيهات في الطب لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية. هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي أمرنا بهذا وأمرنا أن نتداوى به. إذن إذا أخذنا الأدوية كما مر معنا الدرس الماضي، الأدوية النبوية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم هي حسية مادية، أخذناها باليقين، يعني من تداوى بالحجامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بها تداوى بها بالحجامة، احتجم لأن النبي أمره بالحجامة، فيكون الشفاء بإذن الله. من أخذ القسط البحري لأن النبي قال عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، فإن فيه سبعة أشفية فإنه يشفى بإذن الله. من أخذ الحبة السوداء التي هي شفاء من كل داء فإن باليقين فإنه يشفى بإذن الله. قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، ولكن يؤخذ العلاج في موضعه وبالمقدار المناسب له. فالقسط البحري كذلك أو الهندي لا تقول والله أنا أخذ في أي حال من الأحوال، لا. إذا كان هناك حاجة للعلاج بالقسط البحري أو القسط الهندي فإنك تتعالج به، وقد ذكرنا الأمراض التي يعالجها القسط البحري أو القسط الهندي من نص كلام الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. الأحاديث تدل على جواز أخذ الأجرة على المعالجة بالتطبع، يعني الحديث الأول وما بعده يدل على جواز أخذ الأجرة للمعالجة بالتطبع، يعني واحد ذهب إلى طبيب فتعالج عنده فأعطاه أجرة فلا حرج في ذلك. فالحجام كذلك، يعني هو الحجام بمنزلة الطبيب الذي يداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام، أعطى أبا طيبة لما حجم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخرج الدم منه، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة. أبو طيبة هذه كنيته، صحابي، اسمه نافع، اسمه نافع، وقال بعض أهل العلم لا بل اسمه دينار، وقال آخرون اسمه ميسر، والصحيح أن اسمه نافع، اسمه نافع، نافع أبو طيبة، وكان غلاما، يعني كان عبدا، كان مملوكا. النبي صلى الله عليه وسلم لما حجمه أبو طيبة أمر النبي لأبي طيبة بصاعين من طعام، صاعين من طعام، يعني أمر له بشيء من الطعام أن يجعل له طعام أجرة من باب الأجرة، قال بشيء من طعام. قال والأمر الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كافأه فقال وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. أهله من؟ يعني الذين يملكوه، هو عبد كان مملوك. كلم أهله، في رواية كلم مواليه، كلم مواليه، ومن مواليه محيصة بن مسعود، وكلم مواليه يعني كلم الذين يملكوه. فأبو طيبة كان عبدا مملوكا لبني بياضة، وفي رواية بني حارثة، هم من بني حارثة وبني بياضة، كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا من خراجه. طب إيش يعني من خراجه؟ أن يضعوا من خراجه، من خراج أبي طيبة. ما معنى من خراجه؟ قالوا الخراج هو أن يضرب وأن يضرب السيد على رقيقه شيئا معلوما يأتي به إليه، وما زاد فهو له. يعني مثلا الآن
العبد الأصل أنه وما يملك لسيده، فيقول السيد العبد اذهب اعمل اشتغل، أنا هاتي دينارا كل يوم وما زاد فهو لك، ما زاد فهو لك، لكن أعطني دينارا واحدا. فهذا اسم الخراج، هذا الخراج، خراج السيد لعبده، أن يضرب السيد على العبد على شيء من الرقيق شيئا معلوما يأتي به وما زاد فهو له. فيقول العبد اذهب واشتغل واتني بدرهم أو دينار وما زاد فهو لك، هذا الذي يسمى خراجا أو مخارجا يجوز. وكان للزبير رضي الله عنه قالوا 1000 من الرقيق، كان عنده 1000 من الرقيق من العبيد من المملوكين، كان عنده 1000 الزبير رضي الله عنه، وخارجهم كل رقيق بدرهم، كل رقيق بدرهم واحد، يعني يقول له اذهب واعمل واتني كل يوم بدرهم. قال فصار يكسب كل يوم 1000 درهم، اللي هو الزبير رضي الله عنه، فكان يكسب كل يوم 1000 درهم من رقيقه، فخارجهم على ذلك، خارجهم على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ففي هذا أيضا جواز المخارجة، مخارجة العبد برضاه ورضا سيده، يقول له تكتسب تعطيني مثلا درهما والباقي لك، فيكون التراضي بينهما. طبعا بعض الناس يقول طب كيف تجيزون المخارجة مع أنكم لا تجيزون المشاركة؟ وانظروا وأرجو أن تتأملوا بهذا السؤال، لا تجيزون المشاركة على أن يقول الشريك ائتني بكذا وكذا والباقي لك، يعني مثلا اثنان تشارك واحد دفع 1000 دينار والثاني 1000 دينار، قال له اسمع أنا بدي منك 50 دينار كل شهر والباقي لك، أعطني 50 دينار كل شهر أو 100 دينار كل شهر والباقي لك، المهم ائتني ب100 دينار ب50 دينار، يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا عقد قائم على الغرر، وكذلك هذا عقد فيه مخاطرة، يعني هذا الأمر ممكن الرجل يربح كثيرا ويعطيه 100 دينار، طيب ممكن يخسر، ممكن لا يربح شيئا، يقول له خلاص أنا أجيب لي كل شهر 100 دينار ما إلي دخل، إلي 100 دينار، هذا لا يجوز. كيف الشيء الجائز؟ أن يدخل معه بإيش؟ بنسبة، نسبة، يقول أنا مني 1000 ومنك 1000 والنصف بالنصف أو 2/3 نسبة يتفقان بينهم، ممكن والله نسبة نصف بنصف، يطلع أول شهر 100 دينار، ثاني شهر 200 دينار، ثالث شهر 10 دنانير، رابع شهر يخسروا 2، خامس شهر 200 دينار، ما في مشكلة، هذه نسبة تزيد وتنقص. إذن المشاركة، واحد دخل شريك لو مضارب لا يجوز تحديد مبلغ من المال معين، لا يجوز أن يعين مبلغا من المال في غرر في مقامرة، لأنه بغير وجه حق ربما يخسر، والتجارة هنا في هذا الباب قابلة للربح إيش والخسارة. قل له هاي معك، في ناس بيقول اسمع أنا بدي أعطيك 5000 دينار تشغلهم معك وأنا أعطيني كل شهر 150 دينار ومش مشكلة مسامحك في الباب، بجوز؟ لا يجوز، ويأتي تفصيل في هذا، لا يجوز. تقول هذه 5000 دينار وبدي 150 دينار كل شهر ومسامحك في الباقي، ما بجوز، لأنه ربما النسبة تكون أعلى أقل، ربما يخسر الرجل، الخسارة عليك وعليه، ربما يخسر، ربما لا يربح إلا القليل ويكون نصيبك أقل من هذا. فأنت لما تحدد نسبة 5% 10% 2% 1% بحسب ما تتفقان، تكون هذه النسبة تزيد وتنقص بحسب البيع والشراء. طيب السؤال هنا، كيف يجوز تحديد التخارج مع الرقيق؟ قل له درهم وما زاد فهو لك، قل له هذا أعطين أدي إلي درهم، مثل ما فعل الزبير، أدي إلي درهم وما زاد فهو لك. لماذا أجزنا المخارجة؟ قالوا لأن العبد وما يملك لسيده، لأن العبد وما يملك لسيده، لكن فائدة المخارجة بالنسبة للعبد أنه إذا كسب ما خارجه سيده عليه فإن له أن يسترده له. يعني افرض أنه هذا العبد حصل أنه أدى درهم 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 لسيده كل يوم، وعند العبد حوشته مثلا 1000 درهم، فله أن يسترد هذه 1000 من سيده، لأنه قال له أنا خارجتك على درهم واحد، له أن يستردها لسيده. فما زاد على المخارجة فهو ملك للعبد، لأن العبد أصلا هو مملك لسيده، فهذا يختلف عن المشاركة، فالمخارج غير المشاركة. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، يعني أن يشتغل ويؤدي إليهم، لكن أن يقللوا ما يؤدي إليهم، أن يقللوا ما يؤدي إليهم. وفي هذا أيضا جواز إعطاء الأجرة للحجام، وهو مقصود الباب، الباب باب حل أجرة الحجامة، باب حل أجرة الحجام. ما حكم أن تعطي الحجام أجرة، الحجام اللي بيعمل حجامة، ما حكم أن تعطيه الأجرة؟ هنا العلماء قالوا إن إعطاء الأجرة للحجام لا يحرم، على قول السلف الأكثرون لا يحرم أكله ولا يحرم إعطاؤه، هذا قول جمهور أهل العلم لا يحرم، وقال بعض الفقهاء يحرم. لماذا قلتم يحرم؟ قالوا يحرم لأنه في حديث عندنا ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. النبي قال كسب الحجام خبيث بالنص، فيه خبث، فلذلك التكسب من وراء الحجامة شيء خبيث. والله عز وجل قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والنبي قال كسب الحجام خبيث، بل قال عليه الصلاة والسلام شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. فذهب هؤلاء بعض أهل العلم قالوا يحرم يحرم، وعند الحنابلة تفريق أنه بين الحر والعبد، رواية عن الحنابلة قالوا الحر يحرم عليه، يعني إذا كان اللي بيعمل حجامة حر من الحرار يحرم، وإذا كان عبد يجوز أن يأخذ أجر على الحجامة. طب والدليل؟ قالوا النبي أعطى أبا طيبة وأبو طيبة كان عبدا، فالعبد يجوز أن يأخذ، جمعا بين رواية أنه كسب الحجام خبيث وشر الكسب كسب الحجام، فجمعا بين هذه الرواية وأنه النبي أعطى الحجام أجره، فقالوا يجوز أن يعطى العبد دون الحر، الحر لا يجوز أن يأخذ، لا يجوز أن يأخذ ولا يجوز أن ولا يجوز أن يعطى. لكن الجمهور ذهبوا أيها الإخوة إلى أن جمهور العلماء إلى أنه يجوز أن يعطى الحجام الأجرة. تعرف موجود الآن الناس بيحجموا سووا حجامة، تروح عليه أنت مسوي لك حجامة يقول 5 دنانير 10 دنانير تعطي أجرة، لأنه فعلا استهلك أشياء من جهد وتعب ووقت، وكذلك لأنه مواد، فأنت بتعطي أجرة مثل الطبيب، تذهب للطبيب تعطي أجرة للطبيب. فقالوا أنه هذا نوع من التطبع، والنبي قال هذا نص النبي أعطى الحجام أجره، فيقطع هذا الأمر كل شيء. حتى بعض العلماء ادعى أن هذا الأمر منسوخ، يعني كان أول شيء كسب الحجام خبيث وشر الكسب ثم نسخ فأبيح بعد ذلك، فقال والأصل عدم الحكم بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. ولذلك ابن عباس استدل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، قال ولو كان سحتا، لو كان كسب الحجام سحت النبي لم يعطيه. هل النبي يعطي السحت يعطي الحرام؟ لو كان كسب الحجام خبيث النبي يعطي الحرام يعطي السحت؟ وذلك استدلال ابن عباس في غاية الدقة، استدل على أنه حلال لأن النبي أعطى الحجام أجره، ويطلق السحت على كل كسب حرام، النبي ما كان ليعطي الحجام أجرا محرما أو أجرة محرمة. فلذلك الذي يترجح والله تعالى أعلم قول الجمهور أن الحجام يجوز أن يأخذ الأجر ويجوز أن تعطي الحجام أجره. طب وين حديث كسب الحجام خبيث؟ وين شر كسب الحجام؟ قالوا إن إعطاء الأجر الحجام جائز والحجام أن يأخذ أجره يجوز، لكن مع الكراهة، مكروه، يكره له أن يأخذ. قال ابن الجوزي إنما كره للحجام أن يأخذ الأجر، قالوا لأنه اختلف في هذا، ليش كره أن يأخذ الأجر على ذلك؟ قالوا لأنه يباشر النجاسة، على القول الذي نقله النووي أن الدم نجس، الدم نجس على قول إجماع العلماء كما قال النووي. الجمهور طبعا أن الدم نجس، بل النووي نقل الإجماع أن الدم نجس، فقالوا لأنه يباشر النجاسة، لأنه يخرج النجاسة، فقال لأنه يخرج نجاسة فكسبه مكروه، يعني يكون شغل هذا التكسب من وراء إخراج نجاسة ومباشرة النجاسة، فكره له أن يأخذ الأجرة على ذلك. وأيضا علل من العلل ما ذكر الإمام الجوزي، قال لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج، يعني الإنسان المسلم يحتاج للحجامة، لماذا؟ تطببا، يعني هو مريض يقول لك سوي لي حجامة، فيكره للحجام أن يأخذ أجرا، لماذا؟ لأنه ينبغي أن يعين أخاه لكي يتداوى، لا أن يأخذ على ذلك أجرا، لا أن يأخذ على ذلك أجرا. ولذلك الأجرة الحجام جائزة، لكن النهي هنا على التنزيه فيحمل على الكراهة. طب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه شر الكسب كسب الحجام، شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، يقول الشر هنا بالنسبة إلى ما يكون من الخير، انتبهوا لهذا المعنى، مش شر يعني حرام. طيب انتبهوا، انظروا لحديث خير صفوف الرجال أولها، شو قال بعدها؟ وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. يعني إيش شرها؟ يعني حرام؟ يعني الصلاة باطلة؟ يعني افرض واحد جاء وصلى معنا جماعة في الصف الأخير، يعني الصلاة باطلة؟ يعني ارتكب إثما؟ لا، المقصود شرها بالنسبة للخيرية، بالنسبة للخير، بالنسبة خير وشر، الأفضل في الرجال أول الصفوف، أفضلها خيرها، لكن أقل خيرية آخر الصفوف. فهذا المقصود الشر بالنسبة للخيرية، مش الشر أنه حرام، وليس الشر أنه آثم، الشر بالنسبة للخيرية. طيب هنا قال شر الكسب كسب الحجام، يعني شر المكاسب بالنسبة لما هو خير منه، يعني لو واحد يشتغل نجار، حداد، طبرجي، كذا، أحسن ما يشتغل حجام يأخذ أجر عليها. هذا المقصود، إنه شر الكسب، شر المكاسب، مش حرام، لكن شر المكاسب هي كسب حلال لكن يوجد أفضل منه. فالحجام لأنه يأتي، قلنا على سبيل إعانة المريض، ومثل هذا تقتضي المروءة ألا يأخذ شيئا، فالأصل ألا يأخذ، هكذا الأصل ألا يأخذ، فكره كراهة التنزيه، تنزيه، ولو أخذ هل يكون يرتكب حراما؟ لو حجام أو طلب أجرة ما بيكون يرتكب حراما. فلذلك أخذ الحجام للأجرة مكروه، يكره كراهة وليس حراما، بل يجوز إعطاء الحجام أجره، بل إن الإمام أحمد يعدون من كراماته كما نقل غير واحد من أهل العلم كابن المفلح في الآداب الشرعية وغيره، أن الإمام أحمد رحمه الله قال ما كتبت حديثا بيدي إلا عملت به، قال ما كتبت حديثا بيدي إلا عملت به، حتى سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، قال فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. يقول ما كتبت حديث بيدي إلا عملت به، رحم الله الإمام أحمد. هذا مسند الإمام أحمد يا أخوان، عنده في المسجد مسند، نسخة من مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد 28,000 حديث، 28,000 حديث، يقول أنا ما كتبت حديث إلا عملت به، حتى مر بي هذا الحديث أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره، فأنا حتى أطبق هذا احتجمت وأعطيت الحجام أجره، فيعطاء الحجام أجره لا حرج ولا بأس. أما الحجام فيكره أن يتكسب من وراء الحجام على وجه الكراهة لا على وجه التحريم. ذلك ماذا بوب النووي؟ قال باب حل أجرة الحجام، يعني حلال وليس حراما، حتى لا تتوهم في أحاديث سابقة أن كسب الحجام حرام. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.